أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد تدخل بعض الدعاة كالقرضاوي والسويدان ومحمد الحسن الددو وغيرهم في شأن القرار الذي اتخذته الدولة في حق 7 ممن سعوا في إثارة الفتن، استغل هؤلاء الدعاة هذا القرار في تهيج الناس والطعن في ولاة الأمر، فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الموضوع؟
أولا، إن دولة الإمارات حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، غنية عن حديثي وأمثالي في شؤونها، لأنها لا تحتاج إلي، وإنما حديثي ينصب على حق الحاكم المسلم حين يرى حينما يرى بوادر فساد وإفساد في بلده، سواء تلكم البوادر مستهدفة للدين أو الدنيا أو الدين والدنيا معا، فما يتخذه من عقوبات رادعة ولو بطرد رجال ونفيهم خارج البلد أو حبسهم، وقد يصل الأمر إلى عقوبتهم بالقتل، فلا يعترض عليه إلا رجل جاهل لم يتربى على السنة ولم يفهم واجب الحاكم المسلم حيال ما ينتشر من الفساد والإفساد، أو رجل صاحب هوى ضال مضل يغتنم كل فرصة ليرفع عقيرته محرضا على ولي الأمر مهيجا عليه العوام والخواص، فلا غرابة إذن أن يعترض على حكام الإمارات فيما اتخذته من قرار حول رجال فتانين مفتونين أمثال القرضاوي والسويدان والددو، لأن هؤلاء من هؤلاء، أعني هؤلاء الثلاثة من أتباع هذه الحركة، بل القرضاوي مؤصل منظر كبير جدا، والسويدان جاهل، القرضاوي عنده ما عنده من علم الشرع لكن سخره للعقل، فجعل العقل متبوعا للنصوص ولم يجعل العقل تابعا، جعله متبوعا لا تابعا. والددو يكفيك في ضلاله أنه مرة قال: التوحيد ليس هو أساس العلو بل من أساس العلو، فما يبغي المسلمون من هؤلاء. فنفس القرضاوي والسويدان نفس ماسوني، وقد سمعت تصريحا للقرضاوي قال فيه إنه يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، والحامل عليه على هذا التصريح ما قدمنا من نظرة سياسية لا شرعية، والسويدان صرح قائلا الحرية فوق الشرع، فاتفقت الكلمتان واتفق الرجلان، وكل صاحب هوى يبدأ منطلقه أولا بغرض دنيوي، وهذا يفيده موقف ذي الخويصرة التميمي حين اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قسم الغنائم، قال اعدل يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ولما استأذن بعضهم بقتله منعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يخرج من ضئضه يعني من نسله الخوارج، قال فيهم يقرأوا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء يعني ورثت هؤلاء ورثت الخوارج، بل أظن لو أدركوا وجود الخوارج القدامى لانقلب الخوارج القدامى عليهم فاحتزوا رؤوسهم. نعم، فلا يستغرب بارك الله فيكم من هؤلاء مواقفهم المخزية نحو حكام المسلمين، فهم بؤرة كل فساد، بؤرة التكفير، بؤرة الخروج، بؤرة الشعارات الجاهلية. فمن أين انطلقت الدعوة إلى وحدة الأديان؟ من جماعة الإخوان المسلمين، منهم من نفس الجماعة. والواجب على أبناء الدولة المسلمة أن يجمعوا أمرهم وأن تجتمع كلمتهم على من ولاه الله أمرهم، فلا يرفع عقيرتهم عليه بالإنكار والنكير. فإن كان ولا بد من نصيحة فهذا الأمر قرره محمد صلى الله عليه وسلم ولا مجال فيه للاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. ولهذا فإن أهل السنة أعني أئمتهم ومن هو على منهج الحق من طلاب العلم وعوام الناس وخواصهم، لهم حيال ما يصدر من ولي الأمر من أخطاء هذه المواقف. الموقف الأول إنكار الخطأ واعتقاد أنه خطأ مخالف للشرع، وهذا في نفوسهم. الثاني أن لا يظهروا على ولي الأمر الشناعة بإشهار غلط أو غلط من تحته من ذوي الولايات من قضاة ومفتين ومسؤولين آخرين، لما في هذا من إذلال سلطان الله في الأرض ومن تهييج الخوارج عليه. الموقف الثالث النصيحة سرا كما تقدم الحديث. الموقف الرابع السعي في جمع الكلمة عليه والسمع له والطاعة في المعروف وفي غير معصية الله، كما صح بذلكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر هنا موقفا شريفا عظيما من إمام جهبذ وعالم فل، وهو الإمام أحمد رحمه الله. وذلكم أنه حين احتوى المأمون العباسي المتشيع ويقال رافضي القول بخلق القرآن، وحمل الناس عليها بالقوة، فمن العلماء من مات في الحبس، ومنهم من مات شريدا طريدا. وكان الإمام أحمد رحمه الله من المؤذين، فما كان موقفه؟ له موقفان، أحدهما الصدع بالحق، وأن هذه مقالة كفرية منكرة. والموقف الثاني الدعاء للخليفة والنهي عن الخروج عليه، لأنه يرى أن الخليفة قد لبس عليه. نعم أقول لبس عليه، لأن بطانته المعتزلة، وكان شيخهم بشر، شيخهم ذاك الزمان بشر ابن غياث المريسي، احتووا الخليفة وصاروا بطانته دون الناس، فهو يأتمر بأمرهم وينتهي بنهيهم، فلا يستطيع الخلاص من هذه الشبهة. نعم.